أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
قال أيفتح الباب أم يكسر؟ قال بل يكسر. قال ذاك أجدر ألا يغلق. فقلت لحذيفة: أكان عمر يعلم من الباب؟ قال: كما يعلم أن دون غد الليلة. إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. قال: فأبنا أن نسأله من الباب؟ فقلنا لمسروق سله. فسأله فقال عمر:
نعم بعد.
ولأبي داود عن نصر بن عاصم الليثي قال: أتينا اليشكري في رهط من بني ليث، فقال: من القوم؟ فقلنا: بنو ليث. أتيناك نسألك عن حديث حذيفة. قال: أقبلنا مع أبي موسى قافلين، وغلت الدواب بالكوفة. قال: فسألت أبو موسى. قال: فسألت أبا موسى أنا وصاحب لي، فأذن لنا. فقدمنا الكوفة، فقلت لصاحبي: إني داخل المسجد. إذا قامت السوق خرجت إليك، فدخلت المسجد فإذا فيه حلقة كأنما قطعت رؤوسهم يستمعون لحديث رجل. قال: فقمت عليهم، فجاء رجل فقام إلى جنبي. قال: فقلت: من هذا؟ قال: أبصري أنت؟ قلت: نعم. قال: قد عرفت، ولو كنت كوفيا لم تسأل عن هذا. فدنوت منه، فسمعت حذيفة يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، وعرفت أن الخير يسبقني. قال: قلت: يا رسول الله، أبعد هذا الخير؟
وعرفت أن الخير يسبقني. لا الذي يقتضي السياق أن الخير لا يسبقني، أن الخير لا يسبقني، لا يفوتني. نعم.
وعرفت أن الخير لا يسبقني. قال: قلت: يا رسول الله، أبعد هذا الخير شر؟ فقال: يا حذيفة، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. قلت: يا رسول الله، أبعد هذا الخير شر؟ قال: فتنة وشر. قلت: يا رسول الله، بعد هذا الشر خير؟ قال: يا حذيفة، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. 3 مرات. قلت: يا رسول الله، أبعد هذا الشر خير؟ قال: هدنة على دخن، وجماعة على أقذى أو فيهم. قلت: يا رسول الله، أبعد هذا الخير شر؟ قال: يا حذيفة، فعلم كتاب الله عز وجل واتبع ما فيه. 3 مرات. قلت: يا رسول الله، هل بعد الخير شر؟ قال: فتنة عمياء صماء، عليها دعاة على أبواب جهنم. فإن مت يا حذيفة وأنت عاض على جذل وأنت عاض على جذل، خير لك من أن تتبع أحدا منهم.
هذا الحديث كما سيأتي بعد هذا في الحقيقة معناه وأصله في الصحيحين، ففي هذه الرواية يذكر أن حذيفة رضي الله عنه يقول عن نفسي أنه كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر. وأنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم: هل بعد هذا الخير اللي هو فيه من شر؟ قال: نعم، فتنة وشر. وأوصى بكتاب الله: يا حذيفة، تعلم كتاب الله. كلما سأله وذكر له ما سيكون يقول له: تعلم كتاب الله. تعلم كتاب الله، اهتمم تعلم يعني تفهم ما فيه، أو اعلم ما في كتاب الله، تعلم بمعنى اعلم. ولا المعنى الأول والأول يعني تعلم، تفقه في كتاب الله وافهم كتاب الله، لأن كتاب الله فيه العصمة من هذه الشرور ومن هذه الفتن. فلم يزل يوصيه بكتاب الله. وهذا الحديث كالحديث الآتي في الرواية المتفق عليها، فيها أن الأحوال تتغير من خير إلى شر، من شر إلى خير، وتتعاقب هذه الأمور على الناس. وأزهى العهود في الخير أكملها خيرا هو عهد النبوة كما تقدم. تدور رحى الإسلام، عهد النبوة وعهد الخلافة الراشدة، تدور رحى الإسلام ب35 سنة. فهذا عهد الخير، هذا عهد الخير. ثم تجيء فتنة وشر، وقد جاءت الفتنة وجاء الشر، وأظهر ذلك أظهره ما حصل ونشأ وتفرع عن قتل عثمان رضي الله عنه. تفجرت الشرور ووقعت الفرقة بين المسلمين، ووقعت الفتنة، ووقع القتال بتأويل وبغير تأويل. وذكر أنه بعد هذا الخير بعد هذا الشر أيضا يكون فيه خير، ولكن على دخل، ليس خيرا صافيا وخالصا كالأول، لا، القلوب فيها دغل، فيها، والدخل يعني فسر بما يكون في القلوب من حقد ومن فساد ومن أهواء، يعني ليس هناك الصفاء الذي كان عليه الناس في العهد الأول. ثم بعد هذا الخير تأتي فتن أخرى وشرور، قال فيها إن تأتي فتنة عمياء صماء، يعني فتنة عظيمة. يضل فيها الناس ولا تكون عنده البصيرة للتمييز بين الحق والباطل. فتنة عمياء فيها التباس وأهلها لا يبصرون الحق. القائمون بهذه الفتنة عم لا يبصرون الحق ولا يستمعون لناصح، فالعمى والصمم لأهل تلك الفتنة فهي عمياء صماء. قال فما تأمرون؟ قال أن تعتزلهم ولو أن تعظ يدركك الموت وأنت على جذل عرض على جذب كما يفسره ولو أنت عرض على أصل شجرة. الجذب من قريب لفظ معناه ولفظ من الجذع. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتزل أهل هذه الفتن. وهذا هو الواجب في جميع الفتن التي يلتبس فيها الأمر ويخفى فيها المحق من المبطل. يجب على الناصح لنفسه أن يعتزل كل الفرق وكل الأطراف. وذكر أيضا من مما يصعب هذه الفتنة الدعاة إليها. دعاة لها إلى القتال، إلى الصراع على غير هدى ولا بصيرة ولا غرض صحيح، كلها دعوة للباطل. دعاة على شفير جهنم، من يجيبهم يصير إلى ما دعوا إليه، يصير إلى ذلك الشر كما في اللفظ الآخر الذي سيأتي. من أجابهم قلبوا فيها، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قلبوا فيها وألقوا به فيها. نعم. بعد.
ولهما عن أبي إدريس القولاني أنه سمع حذيفة يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد الخير شر؟ قال نعم. فقلت فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. قال قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، فتنة عمياء، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت يا رسول الله صفهم لنا. قال نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فقلت يا رسول الله وما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل الشجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك.
هذا الحديث مناسب للحديث المتقدم وقريب منه وشبيه به، وإن كان بينهما بعض الاختلافات اللفظية. عثمان حذيفة رضي الله عنه يذكر عن نفسه أنه كان أن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، عن فضائل الأعمال، عن الأعمال الصالحة، أنواع القراب. يقول وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ليس المراد من يسأله عن الشر يعني عن المحرمات، لا يسأله عما سيكون من الشرور والأحداث والأمور المستقبلية كما يقتضيه السياق عن الأمور المستقبلية، الأحداث التي ستكون وتكون سببا للضلال والانحراف عن الجادة. يقول مخافة أن يدركني، يقول فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر. نعم، كان الناس في جاهلية وضلال، لا علم ولا هدى، وشر، شرك ومعاصي وحروب. وأنواع من المعاصي، منها قتل الأولاد فجاءنا الله بهذا الخير على يده عليه الصلاة والسلام، وهو العلم والإيمان والقرآن والأعمال الصالحة التي دعا إليها الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغها وعلمها وعمل بها المسلمون. فهل بعد هذا الخير الذي نحن فيه هل بعده من شر؟ قال نعم. نعم، شو يقول في الحديث؟ هل بعد هذا الخير من شر؟
قال نعم. فقلت هل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم.
قلت وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم. وفيه دخل قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة، تعرف منهم تنكر. فذكر أنه يكون شر بعد الخير الذي كان الناس عليه في عهد النبوة وفي عهد الخلافة الراشدة، ولا سيما خلافة الخلفاء الخليفتين الأولين أبي بكر وعمر وعثمان كذلك، ولكن مع وجود بدايات الشر كما تقدم. فيه دخل، يعني الخير الثاني ليس خيرا خالصا، هناك تدر، هناك شرور، ليس ذلك الخير صافيا وخالصا كالخير الأول. نعم. قال وهل بعد هذا الشر من خير؟ نعم.
فقلت هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، فتنة عامية.
لا، قبل.
قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي. نعم. تعرف منهم وتنكر.
نعم.
فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، فتنة عمياء، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها.
هذا هو الشر، الأمر الثالث بعد ذلك الخير المدخول فيه دخن. قال قلت وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، فتنة عمياء. هذا مطابق للحديث المتقدم، فتنة عمياء صماء. وفسر هذه الفتنة بالدعاء، ودعاة الفتنة هم موقدوها، هم الذين يوقدون الفتنة، يحرضون يحرضون الناس على الشر على القتال، يدعون الناس دعاة على أبواب جهنم. وكما قلنا إن الغالب إن المراد بمثل هذه الفتن هي الفتن القتال، القتال الذي لا يقوم على غرض صحيح ومقصود شرعي، بل هي أغراض جاهلية وأغراض دنيوية يقتتل عليها الناس، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. كل فريق يدعو إلى الانضمام إليه، له دعاة يدعون إليه. فجمهور الناس مما لا بصيرة له يلحقون بهذه الطوائف وهذه الفرق ويكونون وقودا لهذه الفتنة، وقود لهذه الحروب العمياء. وقوله على أبواب جهنم، أبواب جهنم هي السبل والمداخل إلى جهنم، وهي المعاصي والذنوب من أنواع الكفر والكبائر. ولا شك أن الدخول المشاركة في الحروب الجاهلية الحروب العمياء أنه من أسباب العذاب. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فدعاة هذه الفتنة من أجابهم وانخدع بدعوتهم قذفوه في أتون الفتنة وفي وعرضوه لعذاب النار. من أجابهم إليها قذفوه فيها لا يبالون. قال قلت يا رسول الله صفهم لنا، قال هم قوم من جلدتنا، يعني من قومنا ومن أهل لغتنا، يتكلمون بألسنتنا من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قيل إنه يؤخذ من هذا أنهم من العرب، وأن هذه الفتنة المشار إليها تكون من العرب أو تكون بين العرب. وهذا هو الواقع في هذه الفتن التي حدثت في أول الإسلام. كان معظم من يدخل في تلك الحروب العمياء معظمهم من العرب، ومن يدعو إليها هم من العرب، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال حذيفة رضي الله عنه قلت يا رسول الله فما تأمرني ماذا أصنع عند ذلك عند هذه الفتنة؟ قال أن تعتزل تلك الفرق. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تعتزل الفرق المتصارعة والمختلفة وتلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين بالطاعة بالمعروف، بطاعة إمامهم إمام المسلمين بالمعروف، وبالتعاون مع جماعة المسلمين على الخير كما هو الواجب على المسلم دائما. إنما يكون مع الجماعة لتحقيق التعاون على البر والتقوى. قال قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قد يعني عمت الفوضى وعمت الفرقة ولم يكن هناك جماعة منحازة بقيادة يعني عادلة. قال فقلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل الشجرة حتى يأتيك الموت. وهذا الحديث أولا يدل على يعني منهج حذيفة رضي الله عنه واهتمامه بمعرفة الشر لاتقاء الشر، وهذا من الحزم. فينبغي للمسلم أن يحرص على معرفة الأخطار والشرور المتوقعة أو الشرور القائمة ليتقيها ويحذرها، كما أن عليه أن يعرف شرع الله ليحدد موقفه ويقوم بواجبه عند حدوث هذه الفتن وهذه الشرور. وفيه الدلالة على وجوب لزوم جماعة المسلمين وطاعة ولي الأمر بالمعروف، وفيه الدلالة على أن دعاة الباطل هم دعاة إلى جهنم. دعاة الباطل يدعون إلى النار كما قال سبحانه وتعالى والله يدعو إلى الجنة، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. يدعو إلى الجنة وذلك بالأخذ بأسبابها من الإيمان والعمل الصالح. والكفار يدعون إلى النار، والشيطان يدعو إلى النار، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وهكذا جنود الشيطان من الإنس، شياطين الإنس والجن كلهم دعوتهم واحدة، يدعون إلى النار. وقال مؤمن وآل فرعون ويا قوم ما يدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. فدعاة الباطل دعاة إلى الدخول في الحروب الجاهلية، والدعاة إلى المذاهب الباطلة والأفعال المنكرة، هم دعاة إلى النار. وهم بما يقومون به هم على أبواب من أبواب النار، فالأسباب المفضية إلى النار هي أبواب. ولعله مما يستشهد به لهذا المعنى ما جاء في فضل رمضان، وأنه إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. أبواب النار هي المعاصي والذنوب التي تفضي بسالكيها تفضي بآلها إلى النار ما لم يتوب. كما أفاد آخر الحديث أفاد أن الواجب على المسلم إذا لم تكن هناك قيادة يجتمع عليها الناس فالواجب الانعزال واعتزال تلك الفراق. وهذا عندما تكون الأمور فوضى، يعني إن شئتم شبهوا ببعض البلاد التي اختلت فيها الولاية ولم يبق إلا يعني الناس يعني فرق قبائل وأحياء وقرى، كل جماعة لهم قيادة، وبعضهم يغير على بعض، وبعضهم يقتل بعضا فوضى. والعالم مما يشبه هذا حال أهل العراق الآن، ليس لهم المسيطر عليهم، هم يعني إلى حد ما هم الكفرة الأمريكان باحتلال البلاد، لكن الواقع أنهم ليس لهم قيادة. فالآن كل يستطيع أن يفعل ما يشاء من النهب والسلب والقتال والحرب بحق أو بغير حق. فالواجب حينئذ أن يكون الإنسان إذا لم تتبين ولم تتضح الراية، فالواجب اعتزال كل الفرق. قال ولو أن تعض على أصل شجرة، يعني ولو أن تلزم شجرة وكنا بالعض عن اللزوم، كقوله صلى الله عليه وسلم وعضوا عليها بالنواجذ، السنة يعني إلزموا السنة. وهنا قال ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. نعم وش الوقت عندك؟
نعم
إيه نكتفي بهذا القدر.
أحسن الله إليك. هذا الشيخ أحد الإخوة جزاه الله خير نبه، يقول في قول حذيفة رضي الله عنه عرفت أن الخير يسبقني، قال في رواية هذا الحديث عند الإمام أحمد في المسند وعرفت أن الخير لي يسبقني.
لي يسبقني، هذا هو الخير، يعني لن يفوتني الخير سأعرفه.
أحسن الله إليك. هذا يعني بعض الإخوة يقولون لماذا خرج هؤلاء على عثمان، وهل كفروا بذلك؟
خرجوا بشبهات، يعني الذين خرجوا على عثمان أنواع، أصحاب أهواء ومنافقون وموقد الفتنة كما هو مشهور في التاريخ هو عبد الله بن سبأ اليهودي، هو الذي يسعى بين الناس لإغارة صدورهم على عثمان رضي الله عنه من شبهاته منه ولا يعني أقرباءه، وأنهم يعني كان منهم من ولاته يعني شيء من الاستبداد والأثرة، شبهات. وأما عثمان فهو عند أهل السنة خليفة الراجل مجتهد في تدبيره وإدارته وتصرفاته رضي الله عنه، مجتهد فتصرفه دائر بين الأجر والأجرين. أما كونهم وكفروا بذلك، لا نقول إنهم كفروا بذلك، يعني مجرد خروج على والو الخروج على الإمام ليس هذا وحده موجبا للكفر، لكنه جريمة عظمى وذنب عظيم نشأت يعني يتولد عنه شرور كثيرة، فمن يكون سببا فيه فعليه وزره، وعليه مثل أوزار من كان يعني عليه مثل أوزار الذين تبعوه في ذلك وقلدوه في ذلك وكان سببا في إضلاله. نعم
أحسن الله إليك. ويقول لماذا لم يقاتل الصحابة دفاعا عن عثمان؟
إيش لماذا؟
لم يقاتل الصحابة دفاعا عن عثمان،
هذا مشهور في التاريخ وفي السيرة مشهور، وأنا أشرت إليه بأن عثمان لم يسمح لأحد أن يقاتل في سبيل حمايته، أن يقاتل أحدا أو أن يقتل أحد بسببه ومن أجله. نعم
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ هل ما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه قد حصل وانتهى، أي في زمن ماضي، أو أن هذا مستمر إلى وقتنا هذا؟
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله أعلم. قلت لكم من قبل إن مثل هذه الحديث لا يمكن القطع بشيء يعني، لكن كل ما هنالك يعني احتمال يقال لعله كذا أو الأقرب كذا، فالخير الأول هو عهد النبوة ويلتحق به عهد أول عهد الخلفاء الراشدين، نعم. والشر الذي حدث يعني منهم من فسره يعني بما حصل بعد مقتل عثمان، هذا هو الشر الأول. والخير الذي بعده منهم من فسره بعهد معاوية رضي الله عنه عندما اجتمع له الأمر في عام الجماعة عام 40 من الهجرة، وأن هذا يعني حصل خير وانكفت الفتن بهذا الاجتماع. وبعضهم فسر الخير الثاني بخلافة عمر بن عبد العزيز، وهذا كله محتمل ولا يمكن القطع بشيء من ذلك. وبعد ذلك الخير جاء الشرور وفتن، والأمر يتداعي، والخير والشر دول في دول في الزمان في الأيام وفي البلاد كما يشهد به التاريخ. يعني تقوم الفتنة ثم يخلفها خير وتراجع، كما حصلت فتنة القول بخلق القرآن في عهد المأمون والمعتصم والواثق، فتنة عظيمة ابتلي بها الناس ودعا إليها دعاتها وامتحن العلماء، ثم رفع الله هذه الفتنة بولاية المتوكل. والإنسان يقرأ التاريخ، لكن ما ذكر في حديث حذيفة كأنه والله أعلم الأقرب إن المراد به يعني ما جرى في القرن الأول والثاني تقريبا، والله أعلم بالصواب. وكما نكرر أنه لا يمكن الجزم بتعيين المراد مما تتضمنه هذه الأخبار إلا ببرهان، نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما الحكم في فعل امرأة تحفظ القرآن الكريم وقبل البدء بالدرس تطلب من الطالبات الاستغفار لمدة 10 دقائق ويقول ما الحكم في فعل امرأة تحفظ القرآن الكريم وقبل البدء بالدرس تطلب من الطالبات الاستغفار لمدة 10 دقائق؟
هذه بدعة، نعم.
أحسن الله إليك. يقول: يكثر من بعض الناس
يعني هذا وصيتهن بالاستغفار والتوبة إلى الله ومحاسبة النفس دون تقييد بوقت، بل إذا جاءت وجاء وقت الدرس تبدأ بالدرس فورا ولا تجعل للبداية يعني أسلوبا معينا أو مقدمة معينة يعني بنوع من أنواع العبادة، تبدأ بالدرس. فهذا الصنيع الذي ورد في السؤال هو بدعة، الالتزام به هو بدعة، نعم.
أحسن الله إليك. يقول بعض الناس: الله لا يفتننا إلا في طاعته.
الناس يقولون الله لا يفتننا، هم يفهم عند العامة من يطلق هذه العبارة عنده الفتنة بالشيء هو التعلق به، هذا معنى صحيح. مفتون بكذا يعني مولع ومتعلق، فمن يقول هذه العبارة يريد معنى صحيحا، يقول الله نسأل الله ألا يجعلنا ألا يجعل قلوبنا تتعلق تعلقا شديدا إلا بطاعته. لكن التعبير عن التعلق بالطاعة، التعبير عنه بالفتنة، هذا تعبير عامي، فلا يقال لمن حبب إليه العمل الصالح هذا مفتون، ما يقال لمن تعلق بطاعة الله وحببت إليه واجتهد فيها وقلبه معلق. الرجل أحد السبعة: ورجل قلبه معلق بالمساجد. من كان محبا للمساجد لا نقول إنه مفتون، لكن من يتعلق قلبه بالباطن نقول مفتون هكذا. فالتعبير عامي ومقصود القائل صحيح والتعبير خطأ. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: كيف عرف حذيفة رضي الله عنه أن عمر هو المقصود بالباب؟
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما أجد له إلا أنه عرف هذا من خبر الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول كان يفضي ببعض الأمور ويخبر حذيفة ببعض الأمور، كما كان يسر إليه بأسماء بعض المنافقين، فلا يبعد أنه يعني أنه تلقى هذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، كما تقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام حدثه عن الفتن، وأنه ما من فتنة تكون إلى قيام الساعة إلا وقد أخبرهم عنها صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن عمر عرف، أن حذيفة عرف ذلك بتلق عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر عرف ذلك من فحوى كلام حذيفة، إنه كان يعرف أنه هو الباب. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: ما رأيكم بالتسمي بعبد الإله؟
بعبد
الإله،
والله ما فيه بعبد الإله لا بأس به، فالله هو الإله، ولكن الأولى من ذلك والأفضل أن التسمي بعبد الله، لأن الله أصلها الإله، فالأولى أن يستغنى عن التسمية بعبد الإله بالتسمية بعبد الله، فهذا هو اللفظ الذي هو علم على الرب سبحانه وتعالى الله، ولكن لا مانع ولا بأس عبد الإله، فالإله الحق هو الله سبحانه وتعالى. كريم
في
شيء؟
اي فيه
باقي كثير؟
لا
هات.
يقول الشيخ: كيف أقي نفسي من فتنة النساء؟
كيف تقي نفسك
من فتنة النساء؟
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لا يخلو أن رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، لا يحل امرأة أن تسافر، تجنب مواقع الفتنة، لا تذهب للأسواق التي فيها المتبرجات، لا تجلس عند شاشة التلفاز التي تعرض فيها المناظر المنكرة، وهكذا. الله أعطاك يعني عقلا تميز به، وأعطاك علما تميز به أيضا بين الحلال والحرام، فاتقاء الخطأ الأخطار يكون بأسبابه، بالأسباب الواقية، الأسباب الواقية. نعم.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وفي رواية: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. هذه رواية وطرف من حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيحين، وهذه رواية لمسلم، لكن الشيخ ما قال فيها إنها لمسلم، قال وفي رواية. يكون يقول يكون بعدي أئمة، يعني ولاة وأمراء، يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة، هذا فيه ذم لهم لأنهم ليسوا على استقامة في هديهم وفي سيرتهم، سواء كان في أنفسهم أو في تدبيرهم في للأمة في سيرتهم الذاتية أو في تدبير الأمة، يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة. نعم بغير سنة تعرف،
وسيقوم فيهم رجال ولا يستنون بسنة وسيقوم.
نعم وسيكون، نعم وسيكون فيهم رجال، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين، في جثمان إنس لا إله إلا الله. كان هؤلاء الأئمة مع ما وصفوا من الانحراف وعدم الالتزام بالسنة وعدم الاستقامة، كان أيضا فيهم يعني صنف هم شر أشرار، سيقوم فيهم رجال، يعني منهم رجال، من هؤلاء الأئمة رجال، أو يقوم معهم رجال، سيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين، الشياطين هم الأشرار من الإنس والجن، الأشرار أعداء الأنبياء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قلوبهم قلوب الشياطين، معناها أنها تحب الشر والفساد وتدعو إليه، وهم في جثمان إنس، جثمان الإنسان وجسده، يعني بواطنه، وإن كانوا إنسا وإن كانوا ناس من الناس، هم من الناس وأجسامهم أجسام الناس في جثمان إنس، لكن بواطنهم خبيثة، وهذا غاية في تصوير ما هم عليه من الخبث والشر. قلوبهم قلوب الشياطين، أعوذ بالله، وإن كانت صورهم وأبدانهم كغيرهم من الناس، كما قال سبحانه وتعالى في المنافقين، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يطلقون. فالمنافقون يصدق عليهم هذا الوصف إنهم لأنهم شياطين في باطنهم. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. قال حذيفة رضي الله عنه فما تأمرني يا رسول الله عند ذلك عند وجودي في ذلك العهد وعند ظهور هذا الصنف من الولاة؟ قال تسمع وتطيع. لا إله. الدين ما هو بالرأي، الدين هو شرع الله، والإيمان هو التسليم لشرع الله. الدين ما هو بالرأي، يعني فما تأمرني. قال تسمع وتطيع، يعني رأي الرأي السطحي هل حاربهم ولا تسمع ولا تطيع ونابذهم، هذا هو الرأي السطحي القاصر الذي لا يقوم على هدى. لا حول ولا لا، الشريعة تنزيل من حكيم، لا بد من التسليم. الملائكة لما قال الله، لما علموا أن الله سيخلق آدم ويخلق بشر في هذه الأرض، وعلموا بإعلام من الله إن سيكون هناك من البشرية أمور وفساد في الأرض وسفك للدماء، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فهم يقولون، يعني نحن قائمون بالعبودية والتسبيح وهذا ما تحبه يا ربنا. فلماذا تجعل في الأرض من يفسد ويسفك الدماء؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. فهكذا نقول إذا قال قائل لماذا أسمع وأطيع؟ لماذا يؤمر الناس ويؤمر الإنسان بالسمع والطاعة لهؤلاء الأئمة الذين هذه صفتهم، لا يستنون ولا يهتدون بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيهم من هذه صفته، قلوبهم قلوب الشياطين. الواجب هنا التسليم والتفويض. قال تسمع وتطيع. لا إله إلا الله. وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك صبر. الآن ما وقف الأمر عند حد ما يخصهم، ما يخص أولئك الولاة من فجور، من معاصي، من أثرة. لا، وصل الأمر إلى ظلم بضرب، بأخذ مال. هذا كله لا يسوغ ولا يبيح الخروج ونزع اليد من الطاعة ورفض البيعة. اصبر، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وهذا بخلاف من اعتدى عليه من هو من سائر الناس، يدافعه كما جاء في الحديث الصحيح يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالك قال لا تعطي مالك قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال إن قتلني قال فأنت شهيد قال إن قتلته قال فهو في النار أو كما جاء في الحديث. أما إذا كان مثل هذا من الوالي فلا يعني ظلم الإمام أو ظلم الوالي لا يبيح الخروج عليه بل يجب الصبر ما يبيح الخروج هو ظالم وحقك مأخوذ منه حقك مأخوذ ليس هذا لكرامة هذا المعين وأن لا هذا ظلم والصبر ما يعني هذا الصبر من أجل تحقيق المصلحة الكبرى يعني من أجل أنه ضرب أخذ شيئا من مالك أو حصل منه مثلا ظلم في بدنك بضرب ونحوه يعني تسعى فيما يعود على الأمة بالفساد العريض يمكن أن نشبه هذا بشيء هو دونه بكثير لو أن أبا تجنى على ولده وضربه بغير حق فيسوغ للولد أن يضرب والده وينتقم منه هو ظالم الأب ظلمه لكن هذا لا يسوي وهذا لا أذكره على أن الصورة متماثلة لا الأمر أكبر من ذلك قال تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك اللهم استعان نعم بعد
ولمسلم إن كان لله خليفة في الأرض فضرب
إن كان لله خليفة
إن كان لله خليفة في الأرض فضرب على ظهرك وأخذ مالك فأطعه وإلا فمت وأنت عاض بجذل شجرة
وإلا
فمت
فمت وأنت عاض على جذع شجرة أو جذل شجرة
قال قلت ثم ماذا قال ثم يخرج الدجال معه نهر ونار فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره قلت ثم ماذا قال هي قيام الساعة
الحديث هذا قال فيه من حقق هذا الكتاب إنه ليس في مسلم بل هو في أبي داود وهو كذلك عن حذيفة لأن السياق كله حديث كلها راجع للأول كل هذه الأحاديث في الفتن هذه الثلاثة والأربعة المتوالية كلها لحذيفة رضي الله عنه إن كان في الأرض خليفة يعني إن كان في يعني يوجد في الأرض خليفة ووالي يقوم بأمور المسلمين وتدبير شؤونهم إن كان في الأرض خليفة إيش بعدها؟
إن كان لله خليفة في الأرض فضرب على ظهرك
نعم
وأخذ مالك فأطعه
طيب إلى إن كان لله في الأرض خليفة فضرب ظهرك وأخذ مالك وأعطه. هذا بمعنى الحديث المتقدم، هذا هو هو. فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطعه. ليس المقصود أطعه في أخذ المال، هذا لست فيه بالخيار. ليس المقصود أطعه في أخذه لمالك أو ورده، لأن هذا ليس هذا سيكون بالقصر والقوة، لكن المقصود فأطيعه في سائر الأمور بالمعروف، فأطيعه يعني ولا تنزع يدك من طاعته. فهذا الحديث مما يؤكد الحديث المتقدم، وهذا الحكم وكما تقدم إن هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أعني السمع والطاعة للأئمة أبرارا كانوا أو فجار، وإن كان منهم ما كان من فسق في أنفسهم أو ظلم، وكل هذا لا يوجب المنازعة ولا يوجب رفض البيعة ولا يوجب نزع اليد من الطاعة. بل يجب السمع والطاعة بالمعروف، وإن كان منهم أيضا تجاوز في الظلم بأخذ مال أو ضرب، فذلك على أنفسهم ويحاسبون عليه يوم القيامة، كما في الحديث الآخر: أدوا الحق الذي لهم واسألوا الله الذي لكم، اسألوا الله الذي لكم. فالله سبحانه وتعالى لابد أن ينصف، لابد أن ينصف المظلوم من الظالم، من وال وإمام أو غيره، لكن الشان أن هذا الظلم لا يبيح الخروج والمنازعة. ومثل هذه الأحاديث في السمع والطاعة والصبر على جور الأئمة، هذه لا يؤمن بها الخوارج ولا المعتزلة الذين يرون أن الخروج على الأئمة هو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه لا يؤمنون بها. لأنه تخالف أصلهم، كما يحالهم في سائر النصوص التي تخالف أصوله. فكل من له مذهب وتبناه وتأصل عنده فإنه يقف من النصوص المعارضة لهذا المذهب موقف إما الرد إن أمكن، وإما التأويل، وإما التفويض. هذا شأن أهل البدع وأهل الأهواء. وما لم يستطيعوا دفعه يضيقون به، ما لم يستطيعوا دفعه ورده يضيقون به ويلتمسون له ضروب التحريف الذي يسمونه تأويلا. وهكذا مثلا في هذا العصر الذين يتبنون أو يهضون الخروج على الولاة يجدون في هذه الأحاديث يجدون في صدورهم من هذه الأحاديث حرجا، فإما أن يكذبوا بها وإما أن يتعولوها كما هو شأن إشباهها. فيجب على المسلم أن يحكم شرع الله، وإن خالف هواه، ويجب أن يكون راضيا بحكم الله. يجب أن يرضى بحكم الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وإنما يؤتى الإنسان من ضعف إيمانه، من ضعف إيمانه بالله ورسوله وبحكمة الله في تشريعه. أما وهذا كله لا يمنع وجوب السمع والطاعة وتحريم الخروج وجوب النصيحة، كل هذا ما يمنع من المناصحة وإنكار المنكر بالطرق التي توصل إلى المطلوب ويرجى نفعها ويؤمن ضررها. قال في هذا الحديث الذي أمامكم، قال وإلا، ايش يقول وإلا؟ نعم، وإلا يعني وإلا، هل راجع إلى قوله إن كان لله في الأرض خليفة، يقول وإن لم يكن في الأرض خليفة، قوله وإلا تعود للأول، وإن لم يكن في الأرض خليفة فمت ولو أن تعض على أصل شجرة. إن لم يكن في الأرض خليفة، هذا يشبه ما تقدم، فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة، فمت متمسكا بالحق ثابتا على الحق معتزيا لأهل الباطل وفرق الباطل من أهل البدع ومن أهل النزاعات، ولو أن تعض على أصل شجرة، وإلا فمت ولو أن تعض على أصل شجرة، تلزمها وتقيم تحتها حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك كما تقدم. يقول قلت ثم ماذا؟ قال فالدجال، يعني بعد ذلك يأتي في آخر الزمان الدجال. وخروج الدجال هو من أمارات الساعة الكبرى، يخرج الدجال في آخر الزمان قبل نزول المسيح ابن مريم عليه السلام، مسيح الهدى، فإنه إذا نزل مسيح الهدى عيسى بن مريم فإنه يقتل مسيح الضلالة الذي هو الدجال. والمسيح الدجال الأحاديث فيه متواترة مستفيضة، سبحان الله. ومن عظيم الأمر ما يدل على عظم خطره، إن الله شرع على لسان النبي أن نستعيذ به بالله من شر في كل صلاة، إذ هو من الأمور الأربعة إذا تشاهد كما في الحديث الصحيح إذا تشاهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح في كل صلاة يقول المسلم ومن فتنة المسيح الدجال فتنة عظيمة أو الدجال فشر غائب ينتظر ففتنته أعظم فتنة وذلك أنه يظهر بخوارق باهرة محيرة من أعظمها أنه يعمد إلى إنسان فيشقه نصفين ثم يقول له قم فيقوم لكن من لطف الله بعباده ومن نصح النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أنه نعت لهم الدجال ووصفه لهم كأنهم يرونه رؤيا عين نعته ذكر أنه أعور وأنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مسلم يقرأها أو لا يقرأ أو لم يكن يقرأ ومن حديثه هنا أن الدجال يخرج ومعه نهر ونار الله أعلم بكيفية ذلك لكن يجب الإيمان بكل ما أخبر به ما أخبر الله به ورسوله من أمور الغيب مما يكون قبل يوم القيامة أو بعد القيامة معه نهر ونار فمن استجاب له ألقاه في نهره ومن لم يستجب له ألقاه في نهره قال في الحديث فمن وقع في نهره وجب وزره نعم وجب وزره نعم من وقع في ناره وجب أجره وحط وجب أجره وحط وزره لأنه لم يؤمن به ولم يتبعه فالدجال يجعله ويلقيه في ناره فيجب أجره على الله ويغفر الله له ذنوبه بصبره ويغفر الله له بصبره ومن استجاب له وألقاه في ناره وجب الوزر وجب وزره حق عليه الإثم وحط أجره حبط عمله وجاء في بعض أحاديث الدجال أن الواقع واقع النار والنهر أو واقع النار واقع ناره وجنته بخير يعني واقعهما وباطنهما وحقيقتهما بخلاف ظاهرهما يعني فناره جنة وجنته نار لكن الظاهر أن من لا يستجيب له يلقى في نار فلهذا من لا بصيرة له ولا إيمان يغتر فيتبعه ويستجيب له طمعا في أن يفوز بتلك المنفعة بأن يلقى في ناره أو في جنته وأما من الله عليه بالإيمان والبصيرة فإنه لا يبالي ولهذا في الحديث الصحيح إن ذلك الرجل الذي يقتله الدجال يدعوه ليؤمن به فيأبى عليه فيقتله ويشق نصفين ثم يقول له قم فيقوم فيقول أتؤمن بي لأنه يدعي الربوبية فيقول أنت المسيح الدجال ما ازددت فيك إلا بصيرة يعني حين قتله ثم حيا بإذن الله هذا زاد المؤمن بصيرة عرف. فالرسول عليه الصلاة والسلام نعت الدجال ووصفه وذكر أحوال يعني أمور كثيرة تتعلق به. فينبغي الرجوع إلى كتب السنة في هذا وقراءتها لمعرفة أحوال هذا أحوال هذه الفتنة العظمى. فمن أدركها كان على بصيرة، ومن لم يدركها كان حظه من ذلك الإيمان بالله والعمل بشرع الله. قال في آخر الحديث ثم ماذا؟ قال الساعة بعد نزول المسيح وخروج الدجال وخروج هذه الأمارات، بعدها قيام القيامة. أعد الحديث.
ولمسلم إن كان لله خليفة في الأرض فضرب على ظهرك وأخذ مالك فأطعه، وإلا فمت وأنت عاض بجذل شجرة. قلت ثم ماذا؟ قال ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قلت ثم ماذا؟ قال هي قيام الساعة
بعد
من أمارات الساعة. ولمسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين وضم السبابة والوسطى.
يقول من أمارات الساعة، أمارات جمع أمارة وهي العلامة، يشهد لها الحديث الصحيح حديث جبريل فيه قال فأخبرني عن أماراتها، يعبر عنها بأشراطها كما في القرآن، فقد جاء أشراطها أي علاماتها. الساعة المراد بها القيامة، قيام القيامة، ويوم تقوم الساعة، ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء كانوا بشركائهم كافرين، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فالساعة التي هي القيامة طوى الله علم ميقاتها عن جميع الخلق، ثقلت في السماوات والأرض، فلا يعلم ميعادها ووقت قيامها ملك مقرب ولا نبي مرسل. فهي إحدى الخمس أو مفاتيح الغيب التي استأثر الله بعلمها. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. لكن أماراتها نعم قد جاء الخبر عنها، بل عن كثير من أمارات الساعة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل بعضها، أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى حفاة العراة العالة، رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. وجاءت أحاديث هي من أمارات الساعة، فكل ما أخبر به الرسول مما يكون قبل القيامة فإن أهل العلم يعدونه من أشراط الساعة، يعدون ذلك من أشراط الساعة ومن علامات الساعة. لا تقوم الساعة يكون كذا، لا تقوم الساعة يكون كذا، كل هذا من أشراط الساعة. وأول أشراط الساعة على الإطلاق، أولها على الإطلاق هو مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو بعثته، هي العلامة الأولى على اقتراب الساعة اقتربت الساعة وانشق القمر، لأنه خاتم النبيين فلا نبي بعده. وهذا يعني أن عمر الدنيا قد أوشك. سلسلة الأنبياء قد انتهت بالحلقة الأخيرة وهي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، يشهد لهذا ويدل له هذا الحديث الذي عندنا عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، أو أنا والساعة كهاتين، يقول يروى بالفتح والنصب، فبالربع الواو تكون عاطفة وبالنصب تكون الواو للمعية. بعثت أنا والساعة، بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم، والساعة مع الساعة قريبة، مع قرب الساعة ويصور النبي عليه الصلاة والسلام قرب الساعة يقول كهاتين، ويشير ويضم إصبعيه، السبابة هذه والتي تليها الوسطى. بعثت أنا والساعة كهاتين، وضم السبابة إلى الأخرى. أما قوله وضم أو يضم السبابة إلى الأخرى فهذا من كلام الراوي، هو الذي حكى لنا كيف يعني أشار النبي بإصبعيه كهاتين. فأشار بإصبعيه السبابة والتي تلي هذا القرب. يا ترى إن التقارب بالطول والقصر، ولا التقارب يعني بالمجاورة؟ كان المشهور عند شراح الحديث إن المراد الإشارة إلى التقارب بين الأصبعين من حيث الطول والقصر، وعندي إن الأمر محتمل كاتب. فهي إشارة إلى القرب، إلى قرب القيامة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. والله تعالى ينوه ويذكر قرب الساعة في مواضع: اقتربت الساعة، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. سبحان والقرب والبعد من الأمور النسبية التي تختلف باختلاف الأمور، فالشيء الذي يقال فيه أنه قريب هذا يختلف. فقرب الساعة المذكور في القرآن وفي السنة هذا لا يعلم الخلق له حدا ومقدارا، ولا يصح ولا يجوز أن نتخيل له مقدارا، لأن هذا مما استأثر الله بعلمه. الله أعلم. يمكن أن يخطر ببال الناس في قديم الزمان منذ 500 أو 700 أو 800 سنة إن الساحة يعني موشكة، يعني يمكن بعد 50 60 100 سنة أو 200 أو ما أشبه ذلك، يعني قد يخطر بالبال شيء من هذه الخواطر، ولكن الأمر وراء ما يخطر بالبال لا ندري. يمكن نتخيل أن الآن الباقي أقل من الماضي من بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هذا كله خاطر وما يصح التعويل عليه. فالذين يحدثون من بعض الخراصين إن قيام القيامة يحتمل أو أنه يقدرون له مدة ولو على وجه التقريب، هؤلاء أفاكون مفترون، لا يجوز الإصغاء إليهم ولا النظر في استدلالاتهم أبدا. بعثت أنا والساعة كعتيب. ومن وصح أنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشد الذي يحشر الناس على قدمي، يعني الحشر يكون بعد مبعثه عليه الصلاة والسلام، هذا من جنس بعثت أنا والساعة يحشر الناس وأنا الحاشر، يعني ما بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا قيام القيامة. سبحان الذي تفرد بعلم الغيب. المقصود إن مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام هو أول أشرار الساعة، هو أولها، وهو الذي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بالأمارات، أمارات الساعة، فيما أنزله الله عليه من الكتاب والحكمة، وفي القرآن يعني ذكر لبعض أشراط الساعة، في القرآن ذكر لبعض أشراط الساعة كالدابة ونزول المسيح وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، وطلوع الشمس من مغربها يعني يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. هذه ثلاثة علامات من أمارات الساعة الكبرى قد أشير إليها في القرآن ودلت عليها أحاديث كثيرة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. نعم حديثنا.
وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل وحتى يكثر فيكم المال فيفيض وحتى يهم رب المال من يقبل صدقته وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي فيه وحتى يتطاول الناس في البنيان وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمن الناس أجمعون فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي منه ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمه.
هذا الحديث قد اشتمل على جملة كثيرة من أشراط الساعة ونقف مع المسألة الأولى وهي قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان نعم عظيمتان نعم حتى تقتتل فئتان عظيمتان بينهما أو تكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة. يقول المحقق من حقق هذا الكتاب الذي في مسلم:
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.